كلامنا في الاستدلال على البراءة الشرعية بالأحاديث الشريفة، ووصلنا إلى الرواية المروية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. نتكلم في هذه الروايات في مرحلتين: المرحلة الأولى في كيفية الاستدلال، فنقول في كيفية الاستدلال إن هذه الرواية تتكلم عن وجود إباحة وحرمة واقعيين، يعني حكمين واقعيين، حكم بالحرمة وحكم بمن؟ بالحلية. قال: كل شيء فيه حلال وحرام، أي يوجد هناك حكم بالحلية ويوجد هناك حكم بالحرمة، وهذان الحكمان بالحلية والحرمة حكمان واقعيان، ولكن التبسا علينا فلم نستطع أن نشخص بأن هذا المورد هو من الحلال أم هو من الحرام، فالإمام يعطينا الضابطة، الإمام عليه السلام يعطينا القاعدة فيقول: إذا اختلط عليكم الحلال والحرام ولم تستطيعوا التشخيص، لا تشخيص الحلال ولا تشخيص الحرام، فأنا أعطيكم وظيفة عملية. ما هي الوظيفة العملية؟ يقول: تعاملوا مع هذا المورد على أنه حلال، تعاملوا معه معاملة الحلال. شنو يعني تعاملوا معه معاملة الحلال؟ أي لا يجب عليكم الاحتياط تجاهه، وإنما تثبت في حقكم البراءة الشرعية، لأن عدم وجوب الاحتياط شنو معناه؟ معناه البراءة الشرعية. فإذا يعني خلاصة الكلام، خلاصة الاستدلال، الإمام يريد يقول: إذا شككتم في الحرمة والحلية فحكمكم هو البراءة وليس هو الاحتياط، ولكن هذه البراءة مقيدة بقيد ولها غاية تنتهي بها. ما هي غاية انتهائها؟ قال الإمام: حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى، أي أن البراءة سارية المفعول إلى شنو؟ إلى أن نعلم بالحرام، فإذا علمنا بالحرام تبقى البراءة أو تنتفي؟ تنتفي البراءة، مثل قوله: صم إلى الغروب، فإذا جاء الغروب انتفى وجوب الصوم. فهنا كذلك الإمام يقول: في كل مورد يشتبه الحلال بالحرام احكموا بالبراءة، إلا إذا قطعتم بالحرمة، فإذا قطعتم بالحرمة فلا تجري البراءة، وإنما يجب عليكم الالتزام بالحرمة والابتعاد عنها. إذن البراءة هنا مطلقة لو مقيدة؟ مقيدة بمن؟ بعدم العلم. أما إذا علم بالحرام فالبراءة غير موجودة. هاي كيفية الاستدلال. سؤال: هذه البراءة والحلية التي حكم بها الإمام هل هي حلية واقعية أم هي حلية ظاهرية؟ الجواب شنو؟ حلية ظاهرية. لأن الإمام شنو يقول؟ لأن الإمام يقول إذا كانت هناك حلية واقعية وحرمة واقعية ولم تستطع تشخيص أحدهما عن الآخر فأعطيك وظيفة عملية ثانوية ظاهرية وهي البراءة، فالحلية التي أعطاها الإمام غير الحلية الواقعية. لماذا؟ لأن الإمام قاعد يفترض، يفترض أن المكلف شخص الواقع أو لم يشخص الواقع، لم يشخص الواقع، فلذلك الحلية التي يعطيها مو الحلية الواقعية لأنها غير مشخصة، وإنما يعطينا حلية ظاهرية اللي سميناها البراءة الشرعية. طبعا هذه الرواية مختصة بالشبهات التحريمية وليست شاملة لمن؟ للشبهات الوجوبية. لماذا؟ لأن الإمام ايش قال؟ كل شيء فيه حلال وحرام، ما يحكي عن وجوب، قاعد يحكي عن حرمة. يعني إذا لم تشخص الحرمة، إذا شكيت أن التدخين حلال لو حرام ابني على شنو؟ على الحلية. لكن لو شكيت أن الصلاة واجبة أو غير واجبة، هذا بعد خارج عن محل كلام الحديث، لأن الحديث يتكلم عن الشبهة التحريمية وليس عن الشبهة الوجوبية. هذا تمام الاستدلال في الحديث. ولكن نأتي إلى المرحلة الثانية. سؤال: هل الحديث شامل للشبهات الحكمية والموضوعية أم هو مختص بالشبهات الموضوعية فقط وفقط؟ طبعا الشبهة الحكمية الشك في أصل الجعل، أما الشبهة الموضوعية الشك في الموضوع الخارجي، الشك في الموضوع الخارجي. زين، هذه الرواية هل هي شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية أم هي مختصة بالموضوعية؟ قال بعض العلماء بأنها مختصة بالشبهات الموضوعية فقط وفقط، وغير شاملة علما للشبهات الحكمية. لماذا؟ يقول: لوجود قرينتين في الرواية، هاتان القرينتان تدلان على أن المراد هو الشبهة الموضوعية وليس الشبهة الحكمية. زين، شنو هاي القرينتين؟ يقول: أما القرينة الأولى فإن الإمام عليه السلام قال، شنو قال؟ كل شيء فيه حلال وحرام، وهذا يعني بأن الإمام يفترض وجود حلال وحرام واقعيين، لكن المكلف لم يستطع تشخيص أحدهما عن الآخر، فالمشكلة جاءت من عدم القدرة على التشخيص، يعني ما قدر يشخص هذا المورد من الحلال لو من الحرام، فالخلل في التشخيص مع القطع بوجود الجعل، يعني الحرمة والإباحة. الحرمة والإباحة أنا قاطع بهما أو لست قاطعا؟ قاطع بهما، لكن الشك منين يجي؟ من التشخيص. ما شخصت هذا المورد من الحلال أو هذا المورد من الحرام، فالخلل من التشخيص. إذا اتضح ذلك نقول في الشبهات الحكمية الشك في الجعل أم الشك في التشخيص؟ في الشبهات الحكمية الشك في أصل الجعل، أي لا أدري هل يوجد حرمة واقعية أو لا توجد حرمة واقعية، أشك أنه حرام واقعا أو ليس حرام واقعا. مثلا التدخين، إذا شككت بالتدخين فهي شوفها حكمية لو موضوعية؟ هاي شوفها حكمية. لماذا؟ لأنني أشك في أصل الجعل. يعني شنو؟ أي أن المولى جعل الحرمة أم لم يجعل الحرمة، ولست عالما بالحرمة ثم أشك في تشخيص مصداقها. لا، يعني في الشبهة الحكمية كحرمة التدخين أنا عالم بالحرمة أو لست عالما؟ لست عالم، بينما الحديث قاعد يفترض أنا عالم بالحرمة لكنني شاك في التشخيص في المصداق في المورد، وهذا لا يجري في الشبهة الحكمية. نعم، في الشبهة الموضوعية حينما أشك في أن هذا السائل ماء أو خمر، فالشك هنا من يجي؟ الشك من يجي؟ من التشخيص ومن الجعل؟ من التشخيص. لماذا؟ لأنني قاطع بالجعل. يعني شلون قاطع بالجعل؟ لأنني قاطع بأن الماء حلال وهذا جعل، وقاطع بأن الخمر حرام وهذا جعل، ولكن الشك جاء من ناحية شنو؟ التشخيص. أنا لم أستطع أن أشخص أن هذا السائل هل هو خمر فينطبق عليه الحرام، أم هو ماء فتنطبق عليه شنو؟ الحلال. بعبارة أخرى، الإمام شنو قال؟ قال كل شيء فيه الهاء المسترجع للشيء حلال وحرام. يعني شو يفترض الإمام؟ يفترض أن شيئا واحدا ينقسم إلى حلال وإلى حرام. يعني شنو؟ أي أن الإمام يفترض طبيعة واحدة لها مصاديق محللة ولها مصاديق محرمة، كما في طبيعة السائل، السائل طبيعة لها أفراد، بعض أفرادها محللة مثل إيش؟ مثل ما، وبعض أفرادها محرمة مثل الخمر، فيقع الشك في الحلية والحرمة من يا جهة؟ من يا جهة؟ من جهة اختلاط الجعل أم من جهة اختلاط المصاديق؟ من جهة اختلاط المصاديق. والإمام ناظر إلى صورة كل شيء فيه حلال وحرام، يعني اختلطت المصاديق، ما أدري هذا حلال أو حرام. واختلاط المصاديق شبهة موضوعية لو حكمية، شبهة موضوعية، لأن الشبهة الحكمية لا يوجد فيها اختلاط في المصدر، وإنما الشك فيها أصل في الجعل. فإذا شككت في حرمة التدخين أكو اختلاط وما أكو اختلاط؟ ما أكو اختلاط. أنا أشك أكو جعل لو ما أكو جعل؟ ما أكو اختلاط في المصادر. أما لو شككت أن هذا السائل ماء أو خمر، هنا صار اختلاف، لأن هذا السائل ما أدري هل هو من مصادق الماء أم هو من مصادق الخمر. فإذا الإمام ناظر إلى طبيعة واحدة، هذه الطبيعة لها مصادق محللة ولها مصادق محرمة، واختلطت المصادق، فلا ندري هل هو هذا محلل أم محرم. فإذا الحديث ناظر لمن؟ لمن ناظر؟ لشوف الموضوعية أم الحكمية؟ إلى الموضوعية، تطبيق ذلك وتقريب الاستدلال بالرواية أنها يعني الرواية تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي. الإمام شنو قال؟ حلال وحرام، فيه حلال وحرام، وتضع لهذه الحلية غاية وهي شنو؟ تمييز الحرام. يعني إذا ميزنا الحرام تنتهي الحلية، لأن الغاية نهاية للحلية، فهذه الحلية ظاهرية. إذن لماذا ظاهرية؟ لأن أكو عندنا حلية واقعية ضاعت علينا، فالإمام يعطينا حلية أخرى غير الواقعية. هذه الحلية الأخرى مشروطة بمن؟ بعدم العلم بالحرمة. فإذا علمنا بالحرمة زالت الحلية، فهذه الحلية ظاهرية إذن، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط، يعني ترك الاحتياط. وترك الاحتياط شنو معناه؟ براءة شرعية. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية وغير شاملة للشبهات الحكمية. لماذا؟ وذلك لقرينتين: الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام، شنو ظاهر قوله؟ افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وهذا الانقسام بمن راح يصير؟ بالحكم لو بالموضوع الخارجي، الموضوع الخارجي. وأن هذا الانقسام في الأفراد هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، لأن ما ندري هذا من الأفراد المحللة أم من الأفراد المحرمة، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية، لأن الشك حينئذ في الموضوع والمصداق الخارجي، لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن مثلا، لأن حرمة التدخين الناس شك في المصداق، لو شك في أصله فيشوف حكمية وأمثاله من الشبهات الحكمية. فإن الشك فيها فيما الشبهة الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، مو عندنا مصادر ونشك هذا من هذا المصداق لو لا، لا، الشك في الشبهة الحكمية في المصداق لو في أصل الزعم، في أصل الزعم لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم، أي الشك بالجعل وليس بالمصداق. إذن الرواية بمن مختصة؟ هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية على أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، ما هي القرينة الثانية؟ نقول تقسم القيود إلى نوعين: قيود احترازية وقيود توضيحية. القيود الاحترازية هي كل قيد نحترز فيه عن دخول بعض المصادر، بعبارة أخرى القيد الاحترازي هو الذي يقسم المقيد إلى قسمين، قسم واجد للقيد وقسم غير واجد للقيد، ويخصص الحكم بالواجب للقيد دون الفاقد للقيد. توضيح ذلك بالمثال: إذا قال المولى أكرم العالم العادل، فإن العادل قيد احترازي. لماذا قيد احترازي؟ لأنه يقسم المقيد اللي هو له المقيد العالم إلى واجد للقيد وهو العالم العادل، وفاقد للقيد وهو العالم الفاسق، ويأمر بإكرام الحصة الأولى وهي شنو؟ الواجد للقيد وهو العادل دون غيره. بعبارة أخرى، لماذا سمي احترازيا؟ أكرم العالم العادل، لأن المولى يحب